أعيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الختامية في برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في أجمل أيام السنة، هذه الأيام أيام الحج. نسأل الله عز وجل يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعينهم ويوفقهم ويردهم سالمين وغانمين، ونتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البرنامج الذي عودناكم دائما أن نأتيكم فيه بكل مناسك الحج، نختتمه اليوم بختام المسك بأعمال زيارة المسجد النبوي، والكثير من الحجاج يقومون بهذه الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، والعديد من الأعمال التي ستكون مليئة بالرقائق والإيمانيات مع حديثنا اليوم مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخنا.
حياك الله يا أخي محمد، وحيا الله مشاهدي المشاهدات.
موضوع اليوم جدا رائع ولذيذ ومليء بالإيمانيات متعلق بالشخص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمسجد النبوي اللي دائما الأفئدة تحن له ولزيارته. شيخنا استأذنك في تقرير عدلنا الزملاء عن حكم زيارة المسجد النبوي كما يعرفونهم، ونعود إن شاء الله تعالى نعلق عليه ونتابع فقرات البرنامج. نشاهد معكم مشاهدين تقرير حلقة اليوم ثم نعود، ابقوا معنا.
حكم زيارة النبوي المسجد النبوي ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الواجب لكل مسلم، يعني كل من زار المملكة أن يزور المسجد النبوي الشريف.
أكيد سنة، وأكيد تقرب إلى الله أول شيء، محبة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله نبلغنا يا قريب.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهد الحج إلى ثلاث مسجد، هذا والمسجد الأقصى ومسجد مكة.
تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها الرحال، فهو تطبيقا لسنة النبي، زيارته سنة.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم إلينا في برنامجكم مناسك المقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شيخ مشدك التقرير.
نعم والله، أقول حقيقة يعني شيء طيب أن ما شاء الله الناس يعني يفرقون بين شد الرحال وحكم شد الرحال. بالمناسبة يا شيخ، يجب قبل بداية في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يكون فيه نوع من الغلوطات، أولا يجب أن نعلم أن من دين الله سبحانه وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، نقولها بألسنتنا ونقررها في عقيدتنا ونبينها في أحكامنا، فلا مزايدة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الأخطاء التي هي بمقام الربوبية والتي لا تفعل إلا في حق الله تعالى ليس معناه تنقصا في حق الرسالة ولا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا يجب أن ننزل الناس منازلهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أمر قرره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما قال: يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. فالرسول أمرنا أن نعطيها حقه وأن نعطيه مكانته صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يخلق ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه خلقا أعظم بركة من محمد صلى الله عليه وسلم. فما من نعمة صغرت أو كبرت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببها الدال عليها حلا وحرمة، تعظيما وغير تعظيم. فلأجل هذا فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شغاف قلوبنا، تجري في دمائنا، ويجب أن نذكر ذلك أنفسنا ونذكر أولادنا ونذكر نساءنا وأن نبين أن فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي بن كعب: يا رسول الله كم أجعلك من صلاتي، يعني كم أجعلك دعائي إذا دعوت كم أدعو لك؟ قال: ما شئت يا أبي، وإن شئت فهو خير لك. قلت: أجعل لك ثلثها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني لا أدعو إلا لك، في حاجاتي، في خلواتي، في جلواتي، في شؤون حياتي، لا أترك كل ذلك وأدعو لك يا رسول الله. أتدري ما الجزاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. أنا عندي امتحان يا طالب أو أيتها الطالب، أنا عندي امتحان، فأترك امتحان، ما أدعو ربي أن الله يسهل امتحاني، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهمي إرادة هذا الأمر، فإن الله يكفيني همي بإذن الله. أنا عندي أريد أن أحصل على مال، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكفيني ربي همي. أنا عندي أمر مدلهم في نفسي، في شؤون حياتي، أحب أن يزيله ربي عني هذا الهم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. من يريد من هذه الدنيا إلا أمرين: كفى الهم، كفاية الهم، ومغفرة الذنب. إذن المزايدة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس موطنها. وحينما نضع النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع، وحينما نبين مقام النبي ومقام الرسالة أمر الله سبحانه وتعالى أن نبينها، فليس ذلك نوع استنقاص. وما يفعله بعض الناس من جعل مقام النبوة بمقام الربوبية ويتركون بعض الأحكام الشرعية، فهذا شأنهم هم، لا شأن التصحيح وبيان الأخطاء. إذا ثبت هذا، فيجب أن نفرق بين شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، يعني مسجد النبوي، ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فمعنى شد الرحال أمران: أن يسافر يقطع مسافة قصر لقصد بقعة للعبادة، أمران. أعيد، ما المعنى شد الرحال؟ هو أن يقطع مسافة قصر، شد الرحال لزيارة بقعة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فمن زار أخا له في الله في مسافة قصر فإنه شد الرحال، أليس كذلك؟
صحيح.
لكنه لم يقصد بقعة للعبادة، فلا بأس بذلك. ومن زار بيتا لصاحبه، قال له تعالى زر بيتي، شف بيتي، فزار شد الرحال لزيارة بيته، فلا حرج. لماذا؟ لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. إذن الممنوع هو قطع المسافة وقصد بقعة للعبادة.
نعم.
قصد بقعة للعبادة. ومن زار أو سافر لأجل أن يصلي على الميت فلا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد بقعة. وعلى هذا فشد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وأما شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. وقد كان الأئمة كلهم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أنه لا تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من زار مسجد النبوي فإنه يشرع أن يزور قبر النبي. إذن في فرق، أنا أشد الرحال لأزور مسجد رسول الله،
نيتي الصلاة،
نيتي زيارة مسجد رسول الله، ومع هذه الزيارة سوف أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يشرع لك ذلك. ومع الزيارة سوف أزور مسجد قباء لك ذلك. لماذا؟ لأنك لم تشد الرحال أصلا لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا موجودا في كتب المتقدمين، أن المقصود زيارة مسجد الرسول لا قبره. لما تأخر الناس جاء من جاء من فقهاء المتأخرين فجوزوا زيارة قبر النبي، شد الرحال لزيارة قبر النبي، كما نص ذلك العز بن عبد السلام والجويني من الشافعية وأبو محمد بن قدامة من الحنابلة، فقالوا بجواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جعلهم يقولون ذلك لوجود بعض الأحاديث الضعيفة جدا، كما عند الدارقطني وغيره: من زارني فقد أحبني، ومن لم يزرني فقد جفاني، أو كما قال. وكل هذه الحديث ضعيفة ولا تصح. ثم جاء، انظر تغير الزمان، ثم بعد زمن المتأخر بعد زمنهم قالوا باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف استحباب عن واحد من الأئمة المتقدمين، لا أبو حنيفة ولا أبو يوسف، لا يعرف لا عن أبي حنيفة ولا عن أبي يوسف ولا محمد بن حسن ولا مالك بن أنس ولا ابن الماجشون ولا أحدا من أصحاب مالك ومن المتقدمين، وكذلك الشافعي وكذلك أحمد. فعلى هذا ينبغي أن نصحح المفاهيم. وعلى هذا فالذي يأتي من مكة فيريد أن يزور مسجد رسول، نقول نعم زر مسجد رسول الله، ويستحب لك أن تزور مسجد رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة فيه تعدل عن 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وإذا زرت مسجد رسول الله استحب لك أن تزور قبره
كما تصلي في الروضة وكما
تصلي في الروضة كما كان ابن عمر يصنع ذلك إذا جاء من سفر.
اسمح لي شيخ نأخذ تقرير الجزء الثاني، نعم، نشوفه، وبعدين إن شاء الله نرجع لمواصلة حديثنا ونختم برنامجنا وحلقتنا، نعم، في هذا المساء معك شيخ عبد الله. إذن مشاهدي الكرام، جزءنا الثاني في تقريرنا عده الزملاء، نتابعه ثم نعود لمواصلة فقرات البرنامج، فابقوا معنا.
والله صفة زيارة المسجد النبوي: أول الدخول الصلاة ركعتين، ثم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هي أول شيء ركعتين عند الروضة، وبعد كذا السلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع.
صفة زيارة المسجد النبوي هو الصلاة ركعتين والصلاة على الرسول وعلى عمر وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم إلينا في جزئنا الأخير من الحلقة الختامية لبرنامجكم مناسك، الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وضيفه الدائم معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا به وأهلا بكم شيخنا. لك تعليق على التقرير؟
لا ما شاء الله جيد، يعني بعضهم يعني أجاد في إجابته، ولعلنا نجيب على إسهاب يسير.
جميل.
نحن نقول أن شد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحل لزيارة مسجد قباء. لكن إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم، أو أن يزور الحجرة، لأن ما أحد يزور القبر، لأن القبر في الحجرة، فهو يزور الحجرة. وينبغي للإنسان إذا طريقة الزيارة، أول ما يدخل فإن كان الإمام يصلي فإنه يصلي معه، وإن لم يكن ثمة صلاة فإنه يصلي ركعتي المسجد، التحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين ودعا ربه يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حجرته وإلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى مكان الحجرة أو مكان القبر أو محاذي للقبر، فإنه أولا يخفض صوته ولا يرفع صوته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإن من رفع الصوت في حياته أن يرفع، أو في حال حياته وبعد مماته أن يرفع عند قبره صلى الله عليه وسلم، أو يرفع بأن لا يستجيب لسنته صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن تجد بعض الناس إذا كان في المسجد النبوي يخالف السنة ويفعل البدعة، ومع ذلك يقول لك: لا ترفع صوتك. نقول: نعم، مسجد رسول الله لا ترفع فيه أصوات. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله، فأخذ بالدرة فقال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما بالدرة ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسجد رسول الله ينبغي له أن يرفع صوته وينبغي أن يخفض صوته. ومن المؤسف أنك تجد إذا تقدمت إلى مقام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تجد الهرج وارتفاع الأصوات والزحام. ينبغي الإنسان أن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديك، لا ترفع صوتك، لا تزاحم الناس، كن بخشوع كأن على رأسك الطير، تقبل فتستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم عليك، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأديت البلاغ المبين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تدعو فلا تدعو وأنت مستقبل قبر النبي، بل أدعو وأنت مستقبل القبلة، لأن الله هو الذي يستجيب دعائك وليس محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم تتقدم يسيرا، ثم تسلم على أبي بكر وتقول السلام عليك يا أبا بكر، يا صديق هذه الأمة ويا خليل رسول الله ويا صديق هذه الأمة وخليفة المسلمين، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت البلاغ المبين، ثم يتقدم قليلا فيذهب إلى عمر ويقول السلام عليك يا فاروق هذه الأمة ويا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أمير المؤمنين، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فرحمك الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يذهب إلى الروضة، والروضة هي من منبره إلى حجرته إلى قبره، قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبقاء الإنسان فيها ذكرا وتسبيحا جاز، ولو صلى جاز، لكن ليس المقصود فقط الصلاة، بل هي روضة من رياض الجنة، يذكر الله ويصلي ويدعو، كل ذلك جائز.
شيخنا باقي مع دقيقتين، وهذه ومضة في الحج وكل أعمال الحج بما فيها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بدعاء الناس. اليوم الناس أصبحت تتعود أن تأخذ معها كتاب أو دفتر أو إلى آخره، ويختلفون على ماذا يقولون. هل الدعاء بيننا وبين الله عز وجل يحتاج إلى كل هذا التكلف؟ وهل يجب أن يكون باللغة العربية الفصحى وأن يكون بالمقامات، أم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى؟
الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرع وخفية، هذا هو الواجب علينا، وهذا الذي ينبغي أن ندعو ربنا تضرع، ندعو ربنا خفية، لا نجعل بيننا وبين الله وسائط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل
ولا ورق مكتوب
ولا أحد. الله يقول ادعوا ربك. انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما جاءها الوحي، برأها الوحي حينما جاء الوحي على رسوله وبرأها، قالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمدي، قالت والله لا أحمد الله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من عظمة التوحيد في قلب أم المؤمنين، لأن الله هو الذي يحمد كله سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما من نعمة جاءت وأحلت إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الحمد بأبي وأمي، وما سمي محمد إلا لأنه يحمد. لكن ينبغي حينما ندعو ألا ندعو، يجب ألا ندعو يقول يا محمد يا فلان، هذا كله ما يجوز، وهذا كله من الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في وقت حياته، هذا في وقت حياته، وأما في بعد مماته فلا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بك برسول الله، نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم رسول لما مات ما استسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالمناسبة يا شيخ، يستحب للإنسان أيضا وهو في المدينة أن يزور مسجد قباء فيصلي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا فيصلي فيه ركعتين، ويقول من أتى مسجد قباء كان كحجة. لكن السؤال، بعض الناس يحاولون يذهبون في المشاهد إلى المشاهد، لا حرج أن يزورها، لكن التبرك بها أو التبرك بالبقيع أو التبرك عند أحد، فكل هذا كله من الذي لا ينبغي الإنسان أن يفعله، لأجل أنه ينبغي ألا يعظم إلا من عظمه الله، وألا يعظم إلا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإن العبد المؤمن إذا كان قد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه فلا يخالف أمره ولا نهيه، والله أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، كان ضيفا دائما معنا في برنامج مناسك، وهو عضو اللجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك من معهد العائلة للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ختام مسك معك شيخنا، فشكرا لك وشكر الله لك.
شكرا لكم وشكرا للأخوة وشكرا لوزارة الشؤون الإسلامية التي قدمت هذا البرنامج وشرفتنا لأن نشارك في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم.
اللهم آمين. شكر موصول لكم أنتم على متابعتكم معنا طيلة الحلقات الماضية. اليوم ختامنا مسك في برنامج مناسك، دمتم بحفظ الله ورعاية، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد على جهدها المشكور والمبذول في التوعية في مواسم الحج، لا سيما هذا العام 1435 للهجرة. شكرا لكل من هم خلف الكواليس، وشكرا أنتم لكم متابعتكم ونشاطكم معنا وتفاعلكم في برنامج مناسك. دمتم في حفظ الله ورعايته، هذا محمد بن عبد الله الحسن، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين.